أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، عليكم السلام، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة شيخوخة الإجازة، وهي إذا ثبت أن فلاناً مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أو مثل أحمد بن محمد بن يحيى أو آخرون، إذا ثبت أن هؤلاء من مشايخ الإجازة، عليكم السلام، إذا ثبت أن هؤلاء من مشايخ الإجازة ووردت أسماءهم في أسانيد مثل حديث الرفع، حديث الرفع يحتوي على أسماء أشخاص ثبت أنهم من مشايخ الإجازة، ولكن لم تثبت وثاقتهم، وثاقتهم ما ثابتة. فتشنا عن هؤلاء في رجال الشيخ الطوسي، في رجال الشيخ النجاشي، في فهرست الشيخ الطوسي، لم نجد لهم توثيق، ولكن ثبت أنهم من مشايخ الإجازة. فشيخوخة الإجازة هل تعني أنهم ثقات أم لا؟ آراء ثلاثة. الرأي الأول للشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى صاحب الحدائق، وقيل هو رأي مشهور المتأخرين، قالوا نعم شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، عليكم السلام. لا، مو تدل على الوثاقة فقط، بل تدل على ما هو أعلى من الوثاقة. هذا مو بس ثقة، هذا شيخ إجازة، يعني هو الذي يربط الحاضر بالماضي، هو الذي ينقل كتبه أو كتب غيره، ينقلها إلى من؟ ينقلها إلى الأجيال الأخرى. فشيخوخة الإجازة، الرأي الأول يقول شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، بل تدل على ما هو أعظم من الوثاقة. الرأي الثاني قال لا، شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، وهو رأي السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر عليهما الرحمة. لماذا لا تدل على الوثاقة؟ قال لأنه قد ورد عندنا بأن بعض شيوخ الإجازة نواصب مو الشكل، وبعض شيوخ الإجازة ماذا؟ ضعفوا من قبل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وذكرنا أسماءهم أمس، ما نريد نكرر. فإذا كان بعضهم نواصب وكان بعضهم من الذين ضعفوا، يعني ماكو شيء اسمه شيخ إجازة لابد أن يكون ثقة، هذه قاعدة ما أكو. فشيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة مطلقا، هذا رأي الثاني. الرأي الثالث هو رأي الوسط الذي اتخذه المصنف قولا، وهو أن شيخ الإجازة ينقسم إلى قسمين. شيخ إجازة معروف، يروى عنه كثيرا وينقل عنه كثيرا ويستجاز كثيرا، قيد الكثرة مهم، يقول هذا يدل على وثاقته. أما هذا شيخ إجازة مهمل، لا يروى عنه كثيرا ولا ينقل عنه كثيرا ولا يقصد كثيرا ولا تطرق بابه، صح هو شيخ إجازة ولكنه الطائفة متحرج أن تروي عنه، ما قاعد تنقل عنه، مهمل متروك، قلة قلة من ينقل عنه ويروي عنه، يقول هذا لا نستطيع أن نستكشف وثاقته، هذا انتهى. وصلنا إلى مسألة أخرى ملحقة بمبحث شيخوخة الإجازة، وهي أن السيد بحر العلوم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الرجالية، عند الفوائد الرجالية وعند الفوائد الأصولية، الفوائد الرجالية المعبر عنه برجال السيد بحر العلوم، أربع مجلدات مطبوع موجود، في كتابه الفوائد الرجالية يجي إلى مسألة شيخوخة الإجازة، يقول ما هي فائدة شيخوخة الإجازة الآن مثلا في عصرنا؟ فائدة شيخوخة الإجازة في عصرنا التبرك، وإلا أنا الآن ما أحتاج أن أستجيز شخصا من أجل أن أروي كتاب الكافي أو أروي كتاب ثواب الأعمال أو أروي كتاب التوحيد أو أروي كتاب الخصال، ما أحتاج. سواء عندي إجازة أو ما عندي إجازة من حقي أنقل عن من؟ الآن نتكلم في عصرنا الحاضر. سواء عندي إجازة أو ما عندي إجازة من حقي أنقل عن الكافي، ومن حقي أنقل عن كتاب الخصال، ومن حقي أنقل عن كتاب التوحيد، من حقي. لماذا؟ لأن هذه الكتب مشهورة ومتواترة، ولا يختلف اثنان بأن كتاب الكافي لمن؟ للشيخ الكليني رحمه الله، وبأن كتاب ثواب الأعمال لمن؟ للشيخ الصدوق رحمه الله. فالآن الكتب مطبوعة ومنتشرة ومتداولة ومتواترة ومعلومة النسبة إلى أصحابها ومعروفة، ما أحتاج إلى إجازة الرواية كي يسمح لي أن أروي عن الكافي أو أن أروي عن الفقيه، لأنها مشهورة معروفة. إذا لمن أستجيز بعض مشايخ الرواية من يا باب الآن؟ من باب التبرك، من باب أنه يبقى ماذا؟ السند متصل برجال الحديث بالأئمة المعصومين عليهم السلام، من هذا الباب، باب التبرك. جيد. أما سابقا ما هي فائدة إجازة الرواية؟ سابقا ما هي فائدة إجازة الرواية؟ مشهور علماء الرجال يقولون فائدة إجازة الرواية سابقا كي يسمح لك أن تنقل روايات الكتب المتقدمة، لأن ماكو مطبوع، ماكو منشور، أكو مخطوط، وهذا المخطوط موجود عند من؟ موجود عند الثقات. إذا لقيت مخطوطة لكتاب الكافي عند غير الثقة ما تقدر تعمل بيها، ما تقدر تعمل بهاي الرواية، ولا تقدر تعمل بهذا الكتاب. ما دامت عند غير ثقة، شو مدريك أنت هذا غير الثقة زود، نقص، أضاف، حذف، ما معلوم. فلا يمكن لك أن تروي أي رواية عن كتاب الكافي أو عن كتاب الفقيه أو عن كتاب التهذيب أو عن كتاب الاستبصار أو ثواب الأعمال أو الخصال أو التوحيد أو كمال الدين، لا يسمح لك أن تنقل إلا عن من؟ عن نسخة موجودة عند من؟ الثقة، موجودة الثقة. بمجرد أن تقول عندي كتاب، مثلا تقول عندي كتاب المحاسن، يقول لك منين حصلته؟ خو ما تقول لهم رحت اشتريته من السوق، لأن ماكو مطبوع، ماكو مطبوع، الموجود ما هو مخطوط فقط. فلو أنا كنت مثلا قبل 1000 سنة وقلت لهم عندي كتاب المحاسن، يقولوا لا قيمة له إلا أن تقرأه أو تأخذه عن من؟ عن شيخ ثقة. وإلا إذا لقيت هذا المخطوط، لو وجدت مخطوط، حتى لو مخطوط يباع بالأسواق عليكم السلام، حتى لو رأيت مخطوط يباع بالأسواق ومكتوب عليه كتاب المحاسن للشيخ البرق رحمه الله تعالى، قالوا لا قيمة له، لا بد أن يصل إليك عن طريق ثقة.
الوجادة مهجة؟
بلي
الوجادة مهجة؟
لا. لذلك هذه الأصول 400 أو بعض الأصول 400 التي وصلت إلى المتأخرين لا يعتمدون عليها، هم يعتمدون عليها. مثلا المحدث النور رحمه الله يعتقد بها ووضع بعض تلك الروايات في كتابه المستدرك، أما بالنسبة للمحققين من علم الرجال يقولون ما معلوم، هاي نسخ مجهولة، مجهولة المصدر. قد تكون هي، بس من الذي نقلها؟ احتمال نقلها إنسان ماذا؟ من يا باب وراق، وراق نقل، ما في النسخة الأصلية علما إلى هاي النسخة اللي إحنا لقيناها، وراق. وهذا الورق ما يهتم به من بالزيادات والنقيصة أو شيء من هذا القبيل، لأنه ليس من أهل العلم، مجهول الحال، هل من أهل الورع، من أهل التقوى، يعرف هاي الزيادة تأثر، يعرف هاي النقيصة تأثر، ما ملتفت، وإنما ينقل نقلا. فما عندنا، ما عندنا حجي على أي حال. فسابقا إجازة الرواية جدا مهمة، جدا مهمة، هاي واضحة. هنا أجت دعوة السيد بحر العلوم رحمه الله، دعوة قال أن إجازة الرواية كما هي الآن تبرك، سابقا أيضا كانت تبرك. شلون؟ كيف كانت سابقا تبرك؟ ونحن نرى أنها سابقا كانت ماذا؟ كانت هي الطريق الوحيد تقريبا علما لوصول الكتب من الأقدمين إلى المتقدمين. فكيف كانت محض تبرك؟ قال لأن الكتب كما هي متواترة معروفة الآن مشهورة، وسابقا أيضا كانت معروفة متواترة مشهورة. فإذا ثبت هذا المعنى يقول إذن إجازة الرواية الآن تبركا وسابقا تبركا. سبب أنها الآن تبركا كتب مشهورة معروفة، وسبب أنها سابقا تبركا نفس السبب أيضا آنذاك كانت كتب مشهورة معروفة، وعبائر الشيخ الطوس رحمه الله تدل على ذلك، وعبائر الشيخ الصدوق رحمه الله تدل على ذلك. هؤلاء الذين جمعوا الروايات قالوا أخذناها منين؟ أخذناها من كتب مشهورة معروفة متواترة، يعني إشارة إلى الأصول الأربعمائة والكتب التي دونت في زمن المعصومين عليهم السلام. فيقول أن مشيخوخة الإجازة كانت مجرد تبرك، فإذا كانت مجرد تبرك مو بالضرورة أستجيز الثقة، مو بالضرورة أستجيز ماذا؟ شخص ثقة، وإنما أستجيز من أجل من؟ أن أرتبط بطريق أصحاب الحديث عليهم السلام تبركا، تبركا من هذا الباب. فإذا شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، هكذا قال السيد بحر العلوم رحمه الله تعالى. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ وصلنا لهاي النقطة. بلي لا، هو شنو كأنما شكك بالموضوع، يعني في مسألة أن شيخ الإجازة لابد أن يكون ثقة شكك بالموضوع، بس عنده عبارات تناقض هذا القول، فلذلك احنا ما نقدر النسبة إليه، لعله كان من باب الإشكال لأن عنده عبائر تناقض هذا القول كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. إذن مسلك السيد بحر العلوم وجماعة وتغلبا على مشكلة مشايخ الإجازة بناء على عدم كفاية الشيخوخة في إثبات الوثاقة، سلك السيد بحر العلوم رحمه الله وجماعة مسلكا آخر. يعني هو ماذا يريد يركز على نقطة؟ طبعا أوضح لك شيء، يريد يركز على نقطة، النقطة ما هي حاصلها؟ يقول بما أنكم تقولون أن شيخ الإجازة لا تثبت وثاقته فنحن نعمل بروايات شيخ الإجازة مو لأنه ثقة، لأنكم لا تقبلون بذلك، تقولون شيخ الإجازة ماكو دلالة على وثاقته. يقول فإننا نعمل بروايات شيخ الإجازة مو لأنه ثقة، لأن ما رواه متواتر، لأن ما رواه مشهور، لأن ما رواه معروف. فهذا هو رأيه، على أنه ما نقل عن شيخ الإجازة حجة. لماذا حجة؟ ونحن نرى أن شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق. قال نعم نعم ما يخالف معك، شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق ما يخالف، ولكننا نعمل بما نقل عن شيخ الإجازة مو بسبب أنه ثقة، ولكن بسبب ماذا؟ أن ما ينقل عن شيخ الإجازة هو ما تواتر وما عرف وما اشتهر بين الأصحاب. هاي النقطة اللي يريد يركز عليها. سلك السيد بحر العلوم رحمه الله وجماعة مسلكا آخر، فقد ذكر السيد بحر العلوم في رجاله عند البحث عن سهل ابن زياد الجزء الثالث صفحة 25 أن الرواية التي يشتمل سندها على أحد مشايخ الإجازة صحيحة وحجة. بس تدرون ليش صحيحة وحجة؟ مو لأنني أرى أن شيوخ الإجازة ثقات كي لا ينقض علي بأن بعض شيوخ الإجازة نواصب، وبأن بعض شيوخ الإجازة قد ضعفوا من قبل علماء الرجال الثقات كالشيخ الطوس والشيخ النجاشي، لا مو من هذا الباب. قال لا، من جهة أن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة، بل من جهة أن الكتب المأخوذ منها الرواية شبيها هاي الكتب معلومة ومتواترة كتواتر الكتب الأربع في زماننا هذا. فشيخوخة الإجازة محض تبرك في أن ينقل هذا الشيخ ماذا؟ ما هو متواتر وما هو معلوم وما هو مشهور وما هو ثابت. إذن سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة الذي نقله لي حجة، سواء كان ثقة أو ليس ثقة، الذي نقله إلي صحيح، مو بسبب وثاقته، لا بسبب تواتر ما نقل إلي. وكما تعلمون التواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم. فكما أن الكتب الأربعة التي في زماننا معلومة النسبة إلى مؤلفيها، ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى وجود طريق معتبر، اللهم إلا من باب التبرك والتيمن، فكذلك الحال في الأصول المأخوذ منها الروايات في ذلك الزمان. يعني هاي الأصول الأربعمائة هي معلومة النسبة إلى أصحابها، ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى طريق صحيح. يعني من المعلوم أن هذا كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني في الصلاة، وهذا كتاب معاوية ابن عمار في الحج، وهذا كتاب مثلا محمد ابن أبي عمير، وهذا كتاب سليم ابن قيس الهلالي، وهذا كتاب مثلا يونس ابن عبد الرحمن يوم وليلة. كتاب يوم وليلة معروف، يعني كان يعطي تكليف اليوم والليلة، في اليوم ما هو تكليفك وفي الليلة ما هو تكليفك من حيث الصلاة والوضوء والأحكام الأخرى. يقول هذه الكتب منسوبة لأصحابها نسبة قطعية، فكانت مشهورة، كما أن الكافي الآن مشهور معروف، كما أن الفقيه الآن مشهور معروف. يقول سابقا نفس الحالة، فنحن نعمل بما نقله شيوخ الإجازة، مو لأنهم ثقات، حتى لو كانوا مو ثقات، نعمل بما نقله لنا شيوخ الإجازة، لأن ما نقل إلينا عنهم معلوم مشهور متواتر. ومعه فلا يضر وجود أحد مشايخ الإجازة أو غيرهم ممن لم يوثق في الطريق، ما دام المقصود من الطريق التبرك والتيمم لا أكثر. لذلك البعض أجاب بنفس هذا الجواب بلحاظ مسألة الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان اللي ذكرناه فيما سبق. ماذا قلنا؟ قلنا توجد مشكلة، وهو أن الشيخ الكليني رحمه الله ينقل عن شخص يسمى محمد ابن إسماعيل، ومحمد ابن إسماعيل ينقل عادة عن الفضل ابن شاذان. نحاول أن نعرف من محمد ابن إسماعيل. بعضهم قال محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، قلنا هذا مستبعد، بين الكليني وبين ابن بزيع مدة زمنية متطاولة، لا يمكن لا يمكن. المهم مجهول، محمد ابن إسماعيل مجهول، حتى لو كان هو النيشابوري، لأنه يروي عن الفضل ابن شاذان النيشابوري أيضا لم يوثق. اللي وثقوه قالوا إن الكليني رحمه الله ينقل عن محمد ابن إسماعيل كثيرا، إذن محمد ابن إسماعيل ثقة. هذا رأي الشيخ الأستاذ حفظه الله. السيد الخوي رحمه الله لا يقبل بهذا عليكم السلام، قال أن الكثرة لا تدل على الوثاقة. هنا نأجي جواب، هنا هذا من هذا من فكرة من فكرة السيد بحر العلوم رحمه الله. بعضهم أجاب قال أن الشيخ الكليني رحمه الله نقل عن محمد ابن إسماعيل مع أنه مجهول عن الفضل ابن شاذان، وقبل الشيخ الشيخ الكليني قابل روايات محمد ابن إسماعيل، مو لأن محمد ابن إسماعيل ثقة، بل لأن كتب الفضل ابن شاذان معروفة مشهورة. يقول في النتيجة راح تصير، النتيجة راح تصير أن الشيخ الكليني رحمه الله عامل بروايات محمد ابن إسماعيل ليس لأنه ثقة، لا، لأنه نقل له كتب الفضل ابن شاذان، وكتب الفضل ابن شاذان مشهورة معروفة. يعني سواء كان محمد ابن إسماعيل ثقة أو لم يكن ثقة، فإن كتب الفضل ابن شاذان معروفة ومشهورة، ما تحتاج علما، ومتواترة، ما تحتاج علما إلى نقل ثقة على الإطلاق. وإنما ذكر الشيخ الكليني رحمه الله من باب الأمانة، قال هاي الكتب أو هاي الروايات، روايات الفضل ابن شاذان المعروفة المشهورة المتواترة، ترى انقلتها عن طريق رجل يسمى محمد ابن إسماعيل. فرواية الكليني عن ابن إسماعيل مو معناها أنه ثقة، إكثار رواية الكليني عن محمد ابن إسماعيل مو معناها أنه ثقة، ولكن قد تعني، ماذا تعني؟ أن كتب الفضل ابن شاذان التي نقلها ابن إسماعيل إلى الكليني هي ماذا؟ مشهورة معروفة متواترة، ما تحتاج إلى رواية ثقة. واضح الفكرة؟ هكذا أجيب. وأضاف السيد بحر العلوم رحمه الله قائلا وينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فإنه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء، وربما يسقط المشايخ ويقتصر على إيراد الروايات، وليس ذلك إلا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ وإهمالهم. السيد بحر العلوم رحمه الله يقول هاي الطريقة أنا أدركتها من كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عندما ينقل بعض الروايات. يقول بعض الروايات عندما يقوم بنقلها ينقلها بالسند التام، يعني ينقلها بالسند التام منه المن إلى الإمام عليه السلام، هاي يسموها طريقة القدماء. وبعض الأحيان لا، لا يذكر الشيخ المباشر له أو لا يذكر أسماء شيوخ الإجازة، وإنما يذكر ماذا؟ يذكر صاحب الكتاب مباشرة، أو يذكر راوي بينه وبين ذلك الراوي اسم أو اسمين. شنو السبب؟ لماذا بعض الأحيان يهمل أسماء مشايخ الإجازة؟ يقول لأنه يريد أن يقول لنا أن هؤلاء وجدوا أو لم يوجدوا لا يؤثر، المهم شنو عندنا؟ المهم أن الكتاب مشهور، أن الكتاب معروف، أن الكتاب متواتر، هذا المهم عندنا، مو المهم من الذي نقل لي الكتاب، المهم أن نفس الكتاب مشهور، نفس الكتاب معروف. وهذا ما شهد به هو والصدوق وغيرهما في بدايات الكتب، إننا لا ننقل إلا عن كتاب مشهور معروف. حتى العلامة المجلسي رحمه الله في البحار يذكر ذلك، حتى الشيخ الحر العاملي رحمه الله في الوسائل يذكر ذلك. نحن لا ننقل الكتب كيفما اتفق، وإنما ننقل هذه الروايات عن كتب معروفة مشهورة النسبة إلى أصحابها. وقد أشار الشيخ النوري رحمه الله تعالى في مستدركه الجزء الثالث صفحة 373، طبعا هذا الطبعة الحجرية، طبعة الحجرية الجزء الثالث، الخاتمة تصير في الجزء الثالث، أما الطبعة الحديثة الخاتمة تبدي من جزء 19، تبدي الخاتمة وتبدي الفوائد الرجالية. في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة، ونسبها إلى الشهيد الثاني رحمه الله وغير الشهيد الثاني رحمه الله. يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة ورضوان هكذا عند أسلوب، هكذا عند طريقة، وهي أن هذه الكتب مشهورة النسبة إلى أصحابها، ولسنا بحاجة إلى معرفة شيوخ الإجازة الذين نقلوا هذه الكتب إلى من تأخر عنهم. وممن اختارها الحر العاملي رحمه الله تعالى في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة، وسائل الشيعة الطبعة 20 مجلد، الخاتمة جزء 20، هناك أكو فوائد رجالية. وإذا كان 30 مجلد الطبعة الجديدة عبارة عن 30 مجلد، الخاتمة جزء 30، هناك تجد الفوائد الرجالية. وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وتواتر تلك الكتب، وأنهاها إلى 22 قرينة، 22 قرينة على أن الكتب التي نقل عنها الحديث الشريف هي كتب متواترة معلومة مشهورة، ما تحتاج علما، ما تحتاج إلى أسانيد. ولربما تظهر أيضا من الشيخ التستري رحمه الله تعالى، الشيخ محمد تقي التستري في كتابه قاموس الرجال، هذا الشيخ كان في تستر عند قاموس الرجال وعنده أيضا شرح على نهج البلاغة، يقول أيضا نفس الحالة موجودة عنده، نفس الرأي، نفس الطريقة، وهي أن شيخ الإجازة، هاي خلاصته، أن شيخ الإجازة سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة ما يأثر، لأن شيخ الإجازة ماذا ينقل لنا؟ الكتب المعروفة والكتب المتواترة والكتب المعلوم أنها منسوبة لمن؟ إلى أصحابها. فشيخ الإجازة ثقة أو مو ثقة، فإن ما ينقله إلينا حجة، فإن ما ينقله إلينا ماذا؟ هو صحيح. ونحن سوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب يأتي إن شاء الله بحثها وكيفية مناقشتها. إلا أنه مؤقتا نقول هذا رد على هذه الطريقة. يعني الشيخ الأستاذ حفظه الله يريد أن يقول أن شيخوخة الإجازة الآن للتبرك، أما قبل 1000 سنة للتبرك أيضا، يقول هذا بعيد، هذا الأمر بعيد جدا. من ضمن الردود ما هي؟ أن نفس السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه الفوائد الرجالية المسمى برجال السيد بحر العلوم جزء الرابع صفحة 47 عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر أن تلك الكتب آنذاك أيام الشيخ الطوسي، أيام الشيخ النجاشي، أيام الشيخ الصدوق، أن تلك الكتب ليست متواترة، وأقام بعض الشواهد على ذلك. فإذا كانت غير متواترة نحتاج إلى شيخ الإجازة الثقة في أن ينقل إلينا تلك الكتب، نحتاج أو لا نحتاج؟ نعم نحتاج، ومعه تبقى الحاجة إلى سند صحيح، تبقى الحاجة على حالها. يعني صار عندنا دعويان. نحن الآن إجازة الرواية محض تبرك، هذا متفق عليه. أما قبل 1000 سنة إجازة الرواية ما هو حالها؟ ضرورية لو هم تبرك. البعض ماذا قال؟ تبرك، لأن ما ينقله إلينا مشايخ الإجازة هو ماذا؟ هو معروف، هو معلوم، هو متواتر، هو متيقن، كتب معروفة ومنسوبة إلى أصحابها ومعلومة، فما ينقله إلينا مشايخ الإجازة هو مجرد تبرك يظهر من عبارات للشيخ الطوسي رحمه الله، يظهر من عبارات للشهيد الثاني رحمه الله، يظهر من عبارات ما أدري للشيخ الحر العاملي رحمه الله، ويظهر أيضا من عبارة السيد بحر العلوم رحمه الله أيضا. فشيخ الإجازة ثقة أو مو ثقة ما نحتاج له، لأن ما ينقله إلينا من كتب المتقدمين ماذا؟ متواتر، معلوم، متيقن. أما الرأي الثاني قال لا، شيخ الإجازة له أهمية وله ضرورة في أن ينقل لنا النسخ الصحيحة التي أخذها عن ثقات مشايخه. شلون تبرك؟ الآن صار تبرك لأن الكتب أصبحت نسبتها إلى أصحابها معلومة، أما سابقا لا، ما كان هالشكل. هذا الوضوح الموجود الآن ما كان موضوع سابقا، ولا بد لنا منين؟ ولا بد لنا أن تصل الكتب إلى مشايخ الطائفة عن طريق شيوخ إجازة ثقات، حتى نعرف هاي النسخة ماذا؟ هاي النسخة هي نفسها اللي كتبها المؤلف، مو نسخة تلاعب بها أبناؤه. مثل من؟ مات ابن الغضائري، شيخ الطوسي معترف في مسألة كتاب ابن الغضائري، اعترف الشيخ الطوسي أن الورثة ماذا؟ تلاعبوا بالنسخ، ومن ثم النسخة اخترمت، راحت، ضاعت، بس يعني أكو تلاعب يصير. فشلون أنا أحرز هاي النسخة ما بيها تلاعب، ما بيها زيادة حرف أو نقيصة حرف قد تغير المعنى وتبدل المعنى؟ صعبة جدا. فالشيخ الأستاذ حفظه الله ممن يقول لابد أن يكون شيخ الإجازة ماذا؟ ثقة، لأن الكتب آنذاك لم تكن متواترة ولم تكن معروفة، وبناء عليه كيف نثبت أن شيخ الإجازة ثقة؟ من كثرة استجازته. إذا كثرت استجازته فيثبت عندنا وثاقته.
شيخنا عفوا، بلي، المصنف على بحر العلوم اعتماد على أن فقط بحر العلوم اعتمد على دليل التواتر.
بلي،
ومنو قال أن بحر العلوم يعني فقط دليل هذا التواتر؟ لأنه ما أدلة أخرى على عدم أنه شخص الإجازة للتبرك.
مو ما ذكر في كتاب غير هذا
دليل التواتر وغيره مثلا،
وهو ما ذكر بكتابه، كتابه موجود مطبوع في 4 مجلدات، ما ذكر في كتابه إلا هالطريقة، يعني هاي الفكرة اللي صارت عنده اللي ذكرها في كتابه. طبعا هي مو إله، لأنه قاعد يشهد بأن ماذا؟ قد سبقه إليها آخرون. هو ليش قلنا إحنا قد لا يكون يعتقد بها؟ لأن عنده بجزء الرابع يخالفها، إذن لعله ذكرها من باب إشكال أو من باب أنه قد يقال أو من باب أمر المحتمل، بس ما متخذها، لعله لا يتخذها قولا له، بدليل أن في الجزء الثالث اتخذها وفي الجزء الرابع أنكرها. جيد، كما تعلمون أن السيد بحر العلوم رحمه الله ولد في مدينة كربلاء المقدسة، وحضر بحث الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى. توفي الوحيد البهبهاني قيل سنة 1205 أو 1208 على الخلاف، وكان الزعيم الديني الكبير في زمانه. السيد بحر العلوم صار عنده قرار، لأنه لما كان يحضر عند الوحيد البهبهاني كان يحضر معه بعض العلماء من النجف الأشرف، منهم الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. فكأنما قرر الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء أن يعود إلى النجف وأن يكون السيد بحر العلوم معه، يعني السيد بحر العلوم من كربلاء، بس قرروا كأنما صار قرار أنه يقيمون في النجف حوزة كبيرة، لأن قبلهما أكو حوزة بس لم تكن مركزية، يعني قبل عصر بحر العلوم وكاشف الغطاء في النجف كان مثلا يوجد الشيخ فخر الدين الطريحي، يوجد السيد هاشم الحطاب، يوجد الشيخ خضر الجناجي والد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، يوجد علماء، يوجد الشيخ محمد تقي الدورقي، يوجد الشيخ محمد مهدي الفتوني، مجموعة من العلماء موجودة بس مو كحوزة تستقطب الطلاب من جميع الأماكن. فهم قرروا يأسسون هاي الحوزة، يجددوها يعني إن صح التعبير. فانتقل بعد درس الوحيد البهبهان رحمه الله، انتقل من النجف من كربلاء عفوا من كربلاء إلى مدينة النجف الأشرف، وأسسوا حوزة على نظام. هذا الكلام بعد وفاة السيد، بعد وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، وأسسوا بالنجف نظام. النظام ما هو؟ قالوا أن الإفتاء للشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء فقط، لا يفتي غيره، يعني هو المقلد، هو المرجع الديني، بحيث أن السيد بحر العلوم رحمه الله أمر أهل بيته أن يقلدون منه، أن يقلدون الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ومسألة التدريس مختصة بالسيد بحر العلوم، طبعا السيد بحر العلوم هو طباطبائي، ولقب بحر العلوم جاءه لما ذهب إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام، درس هناك الفلسفة. الفلسفة بالنجف ما كان موجود، ولا في كربلاء أكو فلسفة، أكو فقط فقه، مدارس فقهية. إيران لا، معروفة بالفلسفة. فذهب إلى مشهد من أجل أن يدرس الفلسفة سنتين أربع سنوات ما أتذكر، هناك أستاذ سما ببحر العلوم، لما شاف إشكالاته وردوده فقال إنك بحر العلوم، فسمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب، ولا هو من السادة الطباطبائية. بلي، فكانت المرجعية بيد الشيخ جعفر، وكانت الدرس والتدريس بيد السيد بحر العلوم، وكانت إمامة الجماعة إمام جماعة واحد. النجف كانت صغيرة، هذه المدينة القديمة فقط، وما تبقى كلها صحراء قاحلة، وكانت إمامة الجماعة للشيخ حسين نجف، كان من الأبرار الأتقياء المعروفين بالورع والتقوى والكرامات، وكان يقيم صلاة الجماعة في المسجد الهندي، لأنه لم يكن في الصحن الشريف صلاة جماعة آنذاك، متأخرا بدأ العلماء يصلون في الصحن الشريف، سابقا ما كان أكو صلاة جماعة في الصحن الشريف أيام أولئك. ووضعوا أمر القضاء والحكم نافذ بيد الشيخ محمد آل محي الدين، وقرروا هؤلاء الأربعة أن تكون أمور الحوزة بهذه الكيفية، واستمرت على هذا المنوال حتى وفاة السيد بحر العلوم رحمه الله سنة 1212. طبعا عمره كان 57 سنة، ما كان كبيرا، ولكن مو العمر هو اللي يعطي للإنسان شنو خلود، لا مو العمر، وإنما العمل. يعني تلقى إنسان عمره 100 سنة وأكثر كل شمار، نسي المنسية، وتلقى إنسان لا مثل السيد بحر العلوم 57 سنة وإذا ذكره باقي، أو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله 67 سنة ذكره باقي، أو شريف العلماء المازندراني الآراء التي تنقل عن بيع الفضولي في مكاسب الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله هي بحوث شريف العلماء المازندراني رحمه الله تعالى عمره 39 سنة لما توفي رحمه الله تعالى. المسألة مو بالعمر وإنما المسألة بتوفيقات الله سبحانه وتعالى ولا بالمكان بلي حتى بالمكان ما العلماء. يعني الشيخ أحمد النراقي عليه الرحمة والرضوان فقيه أصولي أخلاقي من جميع الجهات ولكنه كان يعيش في كاشان بل في قرية من قرى كاشان في نراق قرية من قرى كاشان. الشيخ الأعظم الأنصاري حضر عند فحول العلماء في حوزة كربلاء وفي حوزة النجف الأشرف مع ذلك سافر من العراق إلى إيران من أجل أن يحضر عدما من أجل أن يحضر بحث الشيخ أحمد النراقي وتأثر به. عالم يعيش في قرية ولكن مخلد يعني مو شرط نعيش بالنجف أو شرط نعيش في كربلاء على مود شي يصير على مود يصير إلى اسم وعنوان لا هاي الأمور الله عز وجل هو يقدرها مو الناس مو البشر يقدرون. على أي حال فالسيد بحر العلوم رحمه الله كان صاحب كمالات وأكو قصة ينقلها المحدث النوري رحمه الله تعالى عما حصل بين السيد بحر العلوم وبين السيد محمد جواد العاملي رحمه الله صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. وهذا المؤلف توفى سنة 1226 يعني بعد السيد بحر العلوم وقبل الشيخ جعفر الكبير لأن الشيخ جعفر الكبير كانت وفاته 1228 للهجرة. هذا السيد ينقل الحادثة إلى أن وصلت سلسلة الحادثة إلى المحدث النوري ينقلها في خاتمة المستدرك موجودة حادثة موجودة في خاتمة المستدرك. يقول السيد محمد جواد العاملي في يوم من الأيام أنا كنت في البيت ليلا أريد أن أتعشى قال فطرقت علي الباب فلما فتحت الباب وإذا هذا خادم السيد بحر العلوم أعرفه قال أن السيد يريدك الساعة يعني ما يصير تتأخر لازم الآن تحضر. قال فتركت الطعام وذهبت إلى منزل السيد بحر العلوم. قال فبمجرد أن دخلت عليه ماذا قال لي أما تستحي أما تخاف الله. يقول أنا أول مرة أسمع هالشكل ما متعود على هاي اللهجة فسألت عن السبب شنو السبب قال تتعشى وجارك جائع قال عندك جيران جوعان أنت ما تدري. وكان الجار من بعض الطلبة العامليين يعني من جبل عامل كان فقير الحال. يقول فقلت ما هو الخبر يعني شنو التفاصيل قال هذا جارك ما عنده ويقترض من صاحب الدكان من البقال يقترض تمر أو شيء من هذا القبيل و يأكله. فيقول له اليوم لما راح هذا للبقال أراد أن يقترض كما هي العادة ولكن البقال سبق بيما قال له متى أنه توفي ما عليك من الدين فبعد ما قدر يقترض من عده لما سمع من هاي الكلمة ما قدر يقترض من عده فقال له الآن هو طاول قال له هذا جيرانك الآن هو في بيته جائع وهو إلى جنبك وأنت قاعد تتعشى وما تدري بيه. يقول قلت له سيدي والله لم أعلم يعني ما عندي علم ما أدري. قال صدقت لأنك لو علمت لمت يهوديا أو نصرانيا. قال لو كنت تعلم بأن هذا جائع وأنت ما اهتميت بأمره قال معناها تموت إما يهودي أو نصراني. عذرك أنك لم تعلم بس هذا العذر ما يكفي. يقول فأشار إلى الخادم جاب أنه طعام كثير وكيس من المال قال له تروح له تضع له الطعام وتضع له المال وترجع إليه لأن أنا ما راح أتعشى إلا أن يتعشى هو. يقول فأخذت معي الطعام والخادم يشيله وأخذت معي كيس المال ودخلت عليه من الطلبة العامليين يذكرون اسمه. يقول فوضعت الطعام قلت له أريد أن أتعشى معك اليوم قال تفضل. يقول فوضعت الطعام ووضعت الماء. يقول لما كشف الطعام شاف هذا الطعام فاخر فلازم أكو وراء حكاية وراء قصة قال لا أكل حتى تنقل لي الحادثة شنو أو القصة شنو. يقول فقصصت عليه القصة ثم تركت الطعام وتركت المال ورجعت إلى السيد. لما رجعت إلى السيد قال لي هل أكل؟ شفت أكل الطعام؟ قلت له أكل. قال الآن يجوز لي أن أكل عشائي. فكانت طبعا كما تعلمون ذاك الوقت وايد كان أكو فقر، يعني أموال ما كان موجودة، الشيعة ما كان عندهم أموال، ما كان يملكون أموال. كما ذكرت لكم يعني كان العلماء الكبار يوزعون في السنة شنو؟ يوزعون في السنة مرة واحدة، ولعله يوزع بعضهم في السنة شنو؟ يوزعون مرتين. وبعض العلماء كانوا يبيعون بيوتهم على مود يوفرون رواتب. يعني المحقق الآخر رحمه الله تعالى باع بيته مرة من أجل أن يهيئ رواتب، من محقق الآخر صاحب الكفاية باع بيته من أجل أن يهيئ الرواتب، ولا ما يستطيع لأنه طلب العلم فريضة وطلب العلم واجب، ولكن مع ذلك لا بد منين؟ لا بد أن ينفق الإنسان على طلبة العلم. من هذا الباب يقال أن السيد الخميني رحمه الله سئل من ضمن واجباتك شنو؟ قال رفع الفقر عن طالب العلم. قال طالب العلم ما يصير يعني يكون دائما بالمجتمع شنو؟ ما أدري ملابسه كذا ووضعيته كذا وتعبان وشي. قال ما يرهم حال حال باقي الناس. طالب علم واحد كعنوان روحاني وشي من هذا القبيل، بس مو معنى لازم يظل فقير فقير فقير، ليش؟ ماكو داعي. فقال من ضمن وظائفي هو أن أرفع الفقر عن من؟ عن طلاب العلم. لذلك ما جاء في النجف وكان يوزع راتب عالي يعني أكثر من الباقين. فتحرك شوية العجلة الاقتصادية لطلبة العلم اتحركت. ينقل لي شخص موجود حي يرزق يقول هو كبير بالسن، فلذلك لما طو راتب السيد الخميني رحمه الله طو مات معيل، هو ما كان متزوج، طو مات معيل. يقول أنا ما تسكتت، ما قلت له أنا ما متزوج على مود يأخذ النصف، سكتت. وهو شوية في رجلة ضعف يعني لما يمشي شوية إيه. يقول هم يدققون بعدين عندهم تدقيقات. يقول فلما دققوا عرفوا أنه أنا مجرد وآخذ راتب متزوج. يقولوا ما يصرفون بكيفهم، راحوا للسيد قالوا له. فالسيد قال أشوفه ألتقي به أشوف عذره، جزء عنده عذر، أما تقطعوه بدون ما هذا ما أقبل. فيقول قالوا لي لما جيت استلمت الراتب طوني إياه، وقالوا السيد يحب يشوفه. يقول فرحت دخلت عليه وأنا شنو رجلي يعني عرجاء. يقول فلما نظر إلي السلام عليكم السلام، فسألني قال لي إنه إيش فيها رجليك شلونها؟ قلت له من الولادة عندي ضعف في رجلي. يقول بعد ما عارضني قال لي إذن الراتب نعطيك نصفه لك ونصفه لحالك، يعني ما قطع. قال له هذا وروح نص لك ونصف لحالك. من شاف رجلي يقول حن علي. ف يعني واقعا طالب العلم يحتاج إلى أب إن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل من الله عز وجل أن يحفظ الجميع. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.